Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. Nimetü ila sa'dil ihsan zekarna li anna şeyh tawfi kana anhu min tahiyyat al hadiyya. Lakin ilmi ve gayri kana kanna da'afahu. وقلنا أنه إذا بنينا على تضعيفات أخذنا بتضعيفات الغواري فيقع التعارض بين التضعيف والتوفيق، وإن لم نبني على ذلك وشككنا في نسبة الكتاب لله كما ذهب إلى ذلك بعضهم، حينئذ يبقى توفيق الشيخ الصوفي على حاله أن تعبر عنه بأنه صحيح الحديث سيؤخذ به، لكن قلنا بأنه قد يقال بأن صحيح الحديث ليس فيه دلالة على التوفيق، لأن صحة الحديث عند القدماء لا تعني التوفيق ولا تلازم التوفيق، بل هي أعم مما هو من وثاقة الراوي، قد يكون الحديث صحيحا من دون أن يكون الراوي بما ذاك صحة، وذلك وجود قرائن خارجية تدل على ما لا على صحة الحديث ومطابقته للواقع. صحيح هو في هذه الباية المقام في هذا التوفيق ما كان من هذا القبيل، صحيح أن يقال بأن صحيح الحديث هذه الإضافة، هذه الإضافة تارة نفسر أنها ناظرة إلى الحديث فتكون الصحة من صفات الحديث للمحدث، من صفات الحديث بمعنى أن حديثه صحيح، حديثه صحيح، ثم ينفتح المجال للحديث من الصحة عند القدماء والصحة عند المتأخرين. أحاديثه صحيحة عند القدماء لا تلازم الوثاقة، عند المتأخرين تلازم الوثاقة، ينفتح المجال لهذا الباب. وأما إذا قلنا بأن الإضافة ناظرة إلى المحدث لا إلى الحديث، بحيث تكون الصحة من صفات ماذا؟ من صفات المحدث، هذا المحدث صحيح الحديث. هنا يتعين أن نقول أن المراد بالحديث هو المعنى اللغوي للحديث بمعنى النقل بمعنى الإخبار للحديث، الاصطلاح الحديث عن الرواية وكذا، يعني أن هذا عندما ينقل أو يخبر بخبرين فهذا خبره صحيح وصادق في خبره، فتكون أصله الثنايا عن شرطه ووثاقته. الذي نقول الآن هو أن على كلا التقديرين، سواء كنا أن هذه صفة للحديث أو هي صفة للمحدث، على كلا التقديرين يمكن أن تكون دالة على الوثاقة. أما على التقدير الثاني على الاحتمال الثاني فقط، لأنها صفة للمحدث كما قلنا، وكأنها تريد أن تقول أن هذا إذا نقل شيئا فهو صادق في النقل، يستفاد منها الوثاقة، يستفاد منها الصدق، يستفاد منها أن عدم الكذب في إخباراته وفي نقوله وفي أحاديثه، هذه صفة له، صفة للنفس المحدث، وهذه الصفة تدل تلازم الوثاقة وعدم الكذب والتحرز عن الكذب. وأما على التقدير الثاني لأن تكون صفة للحديث، فالظاهر أيضا يمكن أن يستفيد منه اليثاقة، وذلك بهذا البيان، ببيان أن الظاهر من العبارة هي أن الصحة لا تختص بحديث معين من أحاديث هذا الشخص الذي قيلت في حقه هذه العبارة، لا تختص بحديث معين، وإنما المراد به هو كل أحاديث صحيح الحديث. إذا قلنا أنها ناظر إلى الحديث لا إلى المحدث، بمعنى أن أحاديثه صحيحة، رواياته صحيحة، فالظاهر أنها صفة لا تختص بحديث من أحاديثه أو بطائفة من أحاديثه، وإنما تشمل كل أحاديثه مقتبل إطلاق هذا. إذا نقول المعنى هو هذا، أن هذا الشخص الذي قيل في حقه هذه العبارة أحاديثه صحيحة، رواياته صحيحة، حينئذ نقول أن الحكم بصحة أحاديث من قيل في حقه هذه العبارة إما أن يكون مستند إلى وثاقته وتحرره عن الكذب، حينئذ تكون القضية طبيعية وما تحتاج إلى استعراضات إضافية إطلاقا، يكفي فيها مجرد استعراض أن هذا ثقة. إذا علمنا أن هذا ثقة متحرر عن الكذب، إذا شنو؟ إذا أحاديثه شنو؟ صحيحة من ناحيته طبعا، لأن الناحية الأخرى لا تكون صحيحة، رواة أحاديث من ناحيته أحاديثه شنو؟ أحاديثه صحيحة. لماذا؟ لأنه متحرر عن الكذب، لأنه ثقة، والثقة والمتحرر عن الكذب لا يروي حديث شنو؟ غير صحيح. واضح. وأما إذا فرضنا أنه لا، إما أن الحكم بصحة أحاديثه ليس مبنيا على وثائق، ليس مبني على تحرره عن الكذب، وإنما مبني على قرائن خارجية واضحة جمعات واستفيد منها صحة هذا الحديث ومطابقته أيضا للواقع. هذا الاضطراب نقول أنه ضعيف في حد نفسه، في هذا الاضطراب وقد ذكرنا هذا مرارا أن هذا يستلزم اضطراب ملاحظة جميع روايات هذا الشخص، رواية رواية، واضطراب أن كل واحد من رواياته يوجد فيها واحد على الأقل من القرائن الموجبة لماذا؟ لإحراج الصحة وإحراج المطابقة من الواقع، فيحتاج إلى ملاحظة رواياته رواية رواية، واضطراب أن كل رواية من رواياته هي ما لا يوجد فيها على الأقل قرينة واحدة من القرائن التي توجب الحكم بصحة الحديث، لا من جهة وثاقته، لا بد من القرائن. وهذا اضطراب في حد نفسه بعيد، بعيد ولقد لا دليل عليه إطلاقا، أقول دليل عليه إطلاقا، بين الاحتمال الأول والاضطراب الأول، الاضطراب يفسر لنا الحكم بصحة أحاديثه جميعا. لماذا حكم بصحة أحاديثه؟ لأنه صحيح، لأنه صحيح، والثقة أحاديثه صحيحة، أحاديثه تكون معتبرة لأنه صحيح، فوثاقة الراوي تفسر لنا الحكم بصحة أحاديثه، والحكم بمطابقة أحاديثه للواقع بلا حاجة لاضطرابات إضافية. بينما إذا أردنا أن نحكم أن نقول أن ذلك مبني على القرائن لا على وثاقة الراوي، هذا يحتاج لاضطرابات إضافية كما قلنا، يحتاج إلى أن نستدل أن الذي حسن بصحة أحاديث هذا لاحظ كل رواية من رواياته، وصادف أن كل رواية من رواياته يوجد فيها قرينة من قرائن شنو؟ من القرائن المذكورة في محلها التي يستند إليها عند القدماء على ما يقال لإثبات صحة الحديث ومطابقته للواقع. فهي اضطرابات وصدف خلاف الظاهر، سيكون الحكم بصحة أحاديث شخص حتى عند القدماء، عند القدماء حتى عند القدماء تكون فيها دلالة ويكشف منها وثاقة ماذا؟ وثاقة هذا الراوي، لأنه من دون هذا الاضطراب أي اضطراب آخر يجب منه اضطرابات إضافية وصدف وهذا لا قديمة عليها إطلاق ثاني. وبهذا نصل إلى علمتي لأن قولهم صحيح الحديث يدل على الركون إلى هذا الشخص وإقامة هذا الشخص سواء كان صفة للحديث أو كان صفة للمحدث، وإن كان الأظهر بحسب ظاهر الكلام هو أنه صفة للمحدث لا للحديث. وعليه فمثل التوثيق الشيخ الطوسي لسعد الأسكار، لكنه كما قلنا معارض بطبعيه ماذا ابن المظاهرين، ونحن من نعقل بطبعيه هذا المظاهرين كما ذكرناه في المحلة طبعيه هذا المظاهرين أن ننقول إلينا من خلال انخلاط العلامة من خلال ابن داود رجال ابن داود من خلال محمد الثالث السيد بن طاهر والمجموعة مجمع الرجال القحبائي ما ينقلوه عنه من كتابه نأخذ به ونعتبر أن هذا موجود حقيقة في ماذا في كتابه الضعفاء، لأننا أثبتنا أن كتاب الضعفاء له لا يمكن إنكار ذلك، وأن هذا الكتاب وصل بشكل أو بآخر مع قراءة الدارجة على كونه هو نفس الكتاب الذي ألفه ابن الغدائري، هذا وصل إلى السيد ابن طاووس ذكرناكم، فنعتمد على ما لا علاقة بإنكار ابن الغدائري، وعليه يقع التعارض بين التوثيق وبين ماذا وبين التوثيق، ومن هنا هذه الرواية في هذه المشكلة الأفكار لم نثبت عندنا وتركتها. الأمر الآخر يقع الكلام في الشخص الآخر في هذا السند وهو محمد بن سنان. ذكرنا سابقا أن الظاهر أن ابن سنان في الرواية يراد به محمد بن سنان لا عبد الله بن سنان المفروض عن كونه سفاه، ومن هنا لا بد أن نبحث عن حال محمد بن سنان. محمد بن سنان ثلاثة الأقوال فيه كثيران، حتى أن الشخص الواحد قد تكون له فيه أقوال متعددة، فصارت مضاحكه أخرى يوثقه، صارت يروي عنه أخرى يرد الرواية بسببه، صارت يعمل بالرواية التي يوجد فيها محمد بن سنان أخرى يرد الرواية، ويجيب محمد بن سنان في تلك الرواية أقوال مختلفة، وهذا الاختلاف ليس جديدا ليس أمرا حادثا، لا هو من قديم الزمان يوجد هذا الاختلاف، من قديم اختلاف واضح منقول لنا في حق محمد بن سنان. فشنو سبب شنو سبب هذا؟ أنا نحاول أن نفهمه من خلال استنطاق الكلمات التي قيلت في حق هذا الرجل وهذا الراوي. في البداية نستعرض أثناء أو نستعرض من ضعفه، أثناء من ضعفه المضعفون له والقابحون فيه، نستعرضهم لنرى أن كلماتهم هل هي ظاهرة التضعيف أو لا، يمكن أن حملها على محامها قد لا تنافي الوثاقة. أقدم وأول لعله القادحون أول القادحين في محمد بن سنان وأقدمهم هو الفضل بن شعبان، الفضل بن شعبان من أقدم القادحين في محمد بن سنان. الكلمات المنقولة عن القاضي القاجحة في محمد بن سنان في الحقيقة نقلها الكشي في رجاله، نقلها الكشي في رجاله، وطريقه أو طريق بعض هذه النقول صحيح ومعتبر يمكن الاعتماد عليه. الكشي نقل في عدة أماكن أكثر من مرة، يعني نستعرضها بلا تفسير. في ترجمة المفضل ابن عمر الجزء الثاني صفحة 619 في حديث يقول حدثني ابو القاسم نصر بن الصباح وكان عالما. هو تشيخ عن نصر بن الصباح كان عاليا. قال حدثني ابو يعقوب بن محمد البصري وهو غال ركن من اركانهم ايضا. قال حدثني محمد بن حسن بن شمون وهو ايضا منهم غال. قال حدثني محمد بن سنان وهو كذلك. يعني شنو؟ عن بشير بن نبال انه قال قال هو الى اخره عليه النار. المهم انه يعني شهاده من قلب الكشي بان محمد بن سنان من الجنون من النار. هو هو نور ولا هذا الغلو يؤثر في التوفيق ما يؤثر في التوفيق كما هو واضح يعني تقريبا هو راي المحطتين متاخرين انه لا يؤثر في مدارس الوقاعه لا يؤثر في الوقاعه لو دل دليل شنو عليها اذا دل دليل على الوقاعه ممكن في التوفيق من الرسم من غير من يكون الشخص ماذا من العلاج في صفحة 287 في الجزء الثاني من الغن الجزء الثاني عن مجلة الثانية تحت القوى يروي الشيخ الكشي عن حمدويه. يقول الكشي قال حمدويه كتبت أحاديث محمد بن سنان عن أيوب بن نوح وقال أيوب بن نوح لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان. طبعا حمدويه سفر حمدويه بن نقيه هذا سفر حسن المذهب كما عبر عنه الشيخ الطوسي في رساله. حمدويه يكشف عن حمدويه يقول كتبت احاديث كذا وايوب بن نوح قال انا لا استحل ان اروي احاديث محمد بن سنان. هذا عن كشف. قبل ان نجد الروايات اللي ممكن ان تشفي في حق محمد بن سنان نذكر ضمن المقول التي نقلها الكشي. قال في صفحة 795 قال ذكر حمدويه بن نصير أن أيوب بن نوح دفع إليه ذكرا فيه أحاديث محمد بن سنان أي غير الرواية لكن بنفس المضمون. رفع إليه فيه أحاديث محمد بن سنان فقال لنا إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإني كتبت عن محمد بن سنان ولكن لا أروي عنه ولكن لا أروي لكم أنا عنه شيئا فإنه قال قبل موته عن محمد بن سنان كلما حدثتكم به لم يكن من سماع ولا رواية وإنما وجدته وزاد حصلت التحمل من الحديث أكو قراءة أكو سماع أكو رواية زاد أكو شنو وزاد وإنما وجدته. فأيوب بن نوح يستشكر في أن يروي عن محمد بن سنان شيئا لماذا؟ لأن محمد بن سنان قال قبل موته أن كل ما حدثتكم به هذا إنما هو حدثكم به على طريق الإجابة. أكو رواية أخرى بنفس المضمون تجي عليه نذكرها وايد هالشيء، هم نفس المضمون يقول انه انما هي وانما هي وذكرها في كتب اشتريتها من السوق، كتب اشتريتها من السوق وجدت في هذه الاحاديث ونقلتها لكم فهي وزعتها. الرواية الأخرى يقول روى وزير سنة عند فقام بن يحيى فذكر محمد بن سنان فقال إن محمد بن سنان كان من الطيارة فقطفناه، وفي رواية أخرى شكيت أنه أراد أن يطير فقطفنا جناحه. في رواية أخرى من الحديث الآخر صفحة 76 يرويه الكشفي عن محمد بن مسعود قال عبد الله بن حمدان سمعت القاضي بن شعبان يقول لا استحل أن أروي حديث محمد بن سنان، وذكر القاضي في بعض كتبه، يعني من يقول الكشفي يقول القاضي بن شعبان في بعض كتبه ذكر أن من الكاذبين المشهورين ابن سنان وليس بعبد الله، ومن الكاذبين المشهورين ابن سنان وليس بعبد الله، يعني محمد بن سنان. سيدنا قتيبة بن سعوري قال قال أبو محمد الفضل بن شعبان ردوا أحاديث محمد بن سنان، وقال لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا، وأذن في الرواية بعد موته. نفس القول لسان أذن في الرواية أحاديث محمد بن سنان عنه لكنك بعد موته. قال الرواية في نفس الصفحة هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا. هذه هي يعني هذا هو المنقول من رأي الفضل بن شعبان، وأهم هذا المنقول هو عد ابن سنان من الكذابين المشهورين، من الكذابين المشهورين ابن سنان وليس بعبد الله، هذا مهم، وهذا منقول من الفضل بن شعبان، هذا رأي الفضل بن شعبان. قبل أن نتأمل في دلالة هذا على التضعيف نستعرض سائر القادحين فيه حتى يتبين معنا. الشخص الآخر الذي قدح فيه أيوب بن نوح بن دراج كما قلنا عن حمدوه أن أيوب بن نوح بن دراج أيضا قدح فيه بالنحو المذكور في الرواية أنه لا يستحل لكم أن تروا عن أحاديث الذي سنحصل، لأنه قال في آخر حياته أنه وجاد كل ما حدثتكم به فهو ليس كما ولا 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 رواية وإنما وجاد. الكشفي نفسه الكشفي نفسه كما قلنا عبده من الولاة، عبده من الولاة، و نقدم هذا في موجب القضايا أو الفتح بعد الآخر. الرابع الذي قدح فيه بعد الفاضل وبعد أيوب بن نوح بن براد وبعد الكشف نفسه الشيخ المقيم في الرسالة العددية الهلالية على ما تقدم، عبده أيضا قدح فيه كما قدم عبادة سابقا. النجاشي أيضا قدح فيه، وقدح فيه النجاشي في موضعين أكثر من مكان واحد. في موضع في تلزنته محمد بن سمان قال: وهو رجل ضعيف جدا. قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد أنه روى عن الرضا عليه السلام قال: وله مسائل عنه معروفة، وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا ينفث إلى ما تقرب به إلى آخره. هذا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقبة، واضح بن عقبة. فبعضهم استشهد بأن هذا التضعيف مو من نزاهته وإنما هو بإذن عقبة. إذن عندنا لا يرتفع التضعيفات بن عقبة أيضا تكون معتبرة وتؤخذ بنظر الاعتبار. لكن على كل حال هو في نوع آخر في تلزمة نياح الملائم نجاش مكة قال عن محمد بن سنان ضعيف جدا. قال عن نياح الملائم ضعيف جدا له كتاب يعرض رسالة نياح وطريقها أضعف منها، وطريقها له رسالة أضعف منها وهو محمد بن سنان. فرأيت طريق من طريق نجاش مكة. هذا الخامس والرجل الخامس من القدماء اللي ضعف محمد بن سنان. الرجل السادس هو ابن الوضائع، ابن الوضائع ضعف محمد بن سنان، وكما نقل ذلك العلامة في الخلاصة، نقل عنه العلامة في الخلاصة انه ضعيف لا يلتفت اليه، ضعف بهذا الشكل ابن الوضائع. السابع الذي ضعفه الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي ضعفه في عدة معارض، في الشهر تضعيف يعني ورد بهذا الشكل. قال: وقد طعن عليه وضعف محمد بن سنان، طعن عليه وضعف. قال: قد يستفاد منها إلقاء عدة التضعيف على الغير، قد هو من الدنيا. لكن في رجاله في أصحاب الإمام الرضا، عندما عنده من أصحاب الإمام الرضا صرح بذلك بضعفه. في الاستغفار في الجزء الثالث صفحة 224 قال: مطعون عليه ضعيف جدا محمد بن سنان. في التهذيب في الجزء السابع صفحة 361 نفس الأمر: مطعون عليه ضعيف جدا. وغيرها من الموارد اللي ذكروها موجودة، ما قد عاد ذكرها موجودة، من الشيخ الطوسي في كتابه ضعف محمد بن سنان مرارا. هذا السابع. بعد ذلك كثيرون من الذين ضعفوا ماذا نحن نضعها من الطبقة من تلامذة الشيخ، الكثيرون الذين ضعفوا محمد بن سنان في المحقق، الشيخ يحيى بن سعيد الحلي في مدرسة الناظر، والعلامة وابن داوود وغيرهم من المتأخرين الذين ضعفوا محمد بن سنان. وانتهى. صلى الله عليه وسلم.